أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون أخوة. صدق الله العلي العظيم. في السيرة النبوية المباركة الكثير من الدروس والعبر، فحياة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت في جميعها إرشادات مهمة للمسلمين، كانت حياة مليئة بالجهاد والعمل والتضحية في سبيل الله تعالى. وعندما يقرأ الإنسان سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله سيجد أن هناك الكثير من الأمور والقضايا والمسائل التي يمكن أن يناقش فيها، يمكن أن يستفيد منها في حياتنا المعاصرة. ما أريد التركيز عليه في هذه المحاضرة هو ما هي أهم الأعمال التي قام بها الرسول صلى الله عليه وآله عندما ذهب إلى المدينة المنورة في السنة الأولى من الهجرة، وكيف استطاع أن يبني مجتمعا إسلاميا ودولة إسلامية. كما تعرفون في حياة الرسول هناك عدة مراحل، من هذه المراحل أنه هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. أول عمل قام به عندما ذهب إلى المدينة بناء المسجد، بنى مسجدا ليقيم فيه المسلمون الصلاة وليجتمعوا فيه. وكان المسجد ليس فقط للعبادة، وإنما كان أيضا هو عبارة عن مدرسة يتعلم فيها الناس أحكام الدين. فكان الرسول صلى الله عليه وآله يلقي دروسه في الفقه، في الأحكام الشرعية، في الحديث، في علوم القرآن في المسجد. وأيضا كان المسجد عبارة عن محكمة، هناك ناس بينهم منازعات، خلافات، فالرسول يقضي بينهم في المسجد أيضا. فإذا المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وآله بالذات في بداية التأسيس كان بالإضافة للعبادة هو مدرسة وهو محكمة وهو مكان يجتمع فيه المسلمون. العمل الثاني المهم الذي قام به الرسول صلى الله عليه وآله هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهذا عمل فريد قام به الرسول لم يسبق إليه أحد، لم يسبقه إليه أحد في العالم. الرسول أراد أن يدوب الاختلافات بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، فعندما جاء المهاجرون إلى المدينة المنورة، أهل المدينة كان يطلق عليهم الأنصار، وأهل مكة الذين هاجروا إلى المدينة كان يطلق عليهم المهاجرون. أهل المدينة كانوا يتكونوا من قبيلتين أساسيتين، الأوس والخزرج. والأوس والخزرج أيضا كانت في الماضي بينهم خلافات أيضا، بل بينهم حروب صارت لفترات طويلة. ثم جاءوا أهل مكة الذين هاجروا مع رسول الله أو بعده أو قبله إلى المدينة المنورة. هذول أهل مكة أيضا جاءوا من بيئة مختلفة عن المدينة. الآن في علم الاجتماع معروف أنه البيئة لها دور، لها أثر، لها أثر في أخلاق الناس، في سلوكهم، في تفكيرهم، في رؤيتهم للأمور. الإنسان ابن بيئته، لذلك حتى العادات والتقاليد والآداب لها علاقة ببيئة الإنسان. ولذلك علماء الاجتماع عادة يتحدثون إن أهل مثلا الذين يعيشون على السواحل كيف طريقة تفكيرهم، شلون أخلاقهم، شلون آدابهم، تختلف عن الناس اللي يعيشوا في الصحراء. اللي يعيشوا في الصحراء لهم عادات وتقاليد مختلفة. الناس اللي يعيشوا بعيد عن البحر في أماكن زراعية يختلف عن الناس اللي عايشين على البحر نفسه، وهكذا يفصلوا هناك تفاصيل كثيرة. فالبيئة الإنسان تؤثر عليه، الإنسان وبيئته. أهل مكة كان تغلب عليهم التجارة، يعني الحرفة الأساسية عندهم التجارة. أهل المدينة كانت الحرفة الأساسية عندهم شنو؟ الزراعة. أيضا المزارعون يختلفون عن التجار أيضا في طريقة حياتهم، في تفكيرهم، في معيشتهم. الرسول صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى المدينة بعد أن بنى المسجد، أول عمل قام به هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فآخى بين كل مهاجر مع واحد من الأنصار مثنى مثنى. في بعض كتب السيرة تتحدث عن 300 شخص مهاجر، وفي بعض هناك أقوال أخرى أكثر أقل. المهم في الموضوع أن الرسول عقد عقد الأخوة، إنما المؤمنون أخوة. هذا عقد الأخوة كان إلى درجة أنهم يتوارثون فيما بينهم. إذا واحد مات منهم يرث الثاني، ما لا يرث أهله، أولاده أو أرحامه إذا كانوا من المشركين أو الكفار، وإنما كانوا يتوارثون فيما بينهم، يعني إلى هذه الدرجة. فإذا هو عقد إخاء في الإيمان وفي التوارث أيضا، حتى العرف. بل كان الأنصار يتناصفون أموالهم ومزارعهم مع المهاجرين، لأن هذا مهاجر جاي من بلد غربة ما عنده شيء، أمواله ممتلكاته تركوها في مكة المكرمة وجاءوا إلى المدينة. إلى أن نزل قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. لما نزلت هذه الآية الكريمة ألغت شنو؟ ألغت التوارث فيما بين المهاجرين والأنصار، وبقي عقد الإخاء، عقد الإيمان. هذا ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه أن الرسول صلى الله عليه وآله عمل على إدابة الفوارق القبلية والاختلافات القبلية. ونحن نعرف أن العرب في الجاهلية كان بينهم القبيلة لها أثر قوي جدا، وبينهم خلافات وبينهم حروب وبينهم مشاكل. فالرسول عمل على إدابة هذه الاختلافات القبلية بين الناس، وأراد أن يرسخ مفهوم الأخوة والإخاء بين المؤمنين. وأيضا بالإضافة إلى ذلك عمل شيئا مهما جدا، وهو هذه النقطة الثالثة اللي قام بها الرسول، عقد ميثاق، وهذا ميثاق تاريخي جدا مهم، بين المسلمين وغير المسلمين. وفي بنود متعددة، وهذا يحتاج إلى حديث طويل، بنود متعددة. عهد قطعه الرسول مع الكفار، مع المشركين، مع المسيحيين واليهود الذين كانوا في المدينة المنورة، وأعطاهم حق العبادة، ولكن بشرط أن لا يكونوا محاربين ضد المسلمين، وأن لا يقفوا ضد المسلمين، وأنه لو وقعت حرب على المدينة المنورة يقفوا مع المسلمين. إذن هذه الخطوات أراد من خلالها الرسول أن يذيب الفوارق بين الناس. وأيضا من جانب آخر أراد أن يقيم مفهوم الدولة الإسلامية على مبدأ الآن يتعرف عليه في العصر الحديث، مبدأ المواطنة، يعني أن يتساوى المواطنون في الواجبات والحقوق من غير فرق بينهم بالنظر إلى الاعتبارات الأخرى. يعني أحيانا الناس بينهم اعتبارات أخرى، اعتبارات مذهبية، اعتبارات قبلية، اعتبارات مناطقية، اعتبارات مختلفة. الإطار المواطنة هو اللي يجمع الناس كلهم. في عهد الرسول عقد الإخاء في إطار الأخوة، الأخوة الإيمانية. لا شك أن الأخوة الإيمانية هذا مفهومه أوسع أيضا من مفهوم المواطنة، لأن موسوع الأخوة الإسلامية أيضا ما ينظر إلى المكان، إن دول بعض المسلمين كانوا يأتون من مناطق بعيدة، من مناطق مختلفة. نقطة مهمة أخرى في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله هي سيرة استيعاب مختلف القبائل ومختلف الأسر. الرسول جاء رحمة إلى الناس، جاء مبشرا ونذيرا. كيف يبني الدولة الإسلامية؟ هذه دولة جديدة ناشئة تواجه كثير من التحديات. كيف يبني المجتمع المسلم؟ لازم يستوعب كل الناس. ميزة الإسلام شلون استطاع أن ينتشر بسرعة؟ السر في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله عمل على الاستيعاب، استيعاب الناس على اختلاف توجهاتهم، على اختلاف مناطقهم، على اختلاف أجناسهم، على اختلاف آرائهم وقناعاتهم. وقال قولته المشهورة: لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. إذن ميزان التفاضل بين الناس هو التقوى، أزال العصبيات الموجودة. رغم أن يمكن في بعض النفوس بقيت بعض الآثار، في قصص كثيرة في هذا الجانب، لكن الرسول عمل على الإدابة في الإطار العام، جعل الإسلام يستوعب الجميع. هذه ميزة الإسلام، أنه انتشر بسرعة لأنه أدخل في ضمنه، في كيانه، جميع أصحاب القبائل، جميع أصحاب التوجهات، جميع القادمون من مختلف المجتمعات، وأدخلهم في إطار الإسلام. بينما نحن الآن في العصر الحديث نلاحظ بعض الناس يريد يصنف المسلمين، ما يريد يستوعب كل الناس، إنما يصنفهم تصنيفات مختلفة، فيضيق الدائرة، يضيقها إلى درجة أن لا يدخل الجنة في نظره إلا هو وجماعته فقط. يعني شوف بعض الناس يجي يضيق الدائرة، يقول الآن في فرق مختلفة، كل الفرق في النار إلا واحدة. طيب من هي الواحدة؟ كل جماعة يعتبروا نفسهم هم هي الواحدة دي الناجية من النار واللي يدخلوا الجنة. زين، ضمن هالدائرة هذه أو المذهب أيضا تشوف في توجهات، في مدارس مختلفة، في قناعات مختلفة. ضمن هذا الإطار أيضا تشوف يضيق الدائرة، يضيقها، إنما يدخل الجنة إلا منه، إلا على تفكيره ورؤيته ونظريته يدخل الجنة، والباقي في النار. هذه أيضا من المشاكل الآن التي تواجه المسلمون في كل مكان، كل مكان. بدل أن نجعل الإسلام دين عالمي، دين عالمي يعني شنو؟ يعني يستوعب الجميع، يرحب بالجميع، بخلاف بعض الأديان. بعض الأديان ما يريد أحد يدخل فيه، حتى صار على ديانتهم لا يريدونه، لا يريدونه، ما عندهم تبشير بالإسلام، ما عندهم تبشير بديانتهم. في بعض الأديان، في بعض المذاهب عندهم هذه النظرية، إنك حتى لو صرت على قناعته لا يريدونك. بينما الإسلام لا، الإسلام دين يرحب بكل من يعتنق الإسلام، والإسلام شيء سهل وبسيط، كل من تشهد الشهادتين واعتقد بأصول الدين الأساسية ولم ينكر شيئا من ضروريات الدين فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. وقال الرسول صلى الله عليه وآله في خطبة الوداع: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن مجرد ما يكون الإنسان مسلم يتشهد بالشهادتين يعصم دمه، يعصم ماله، يعصم أهله، له حرمة في الإسلام. إذن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله رحب بجميع الناس، مجرد ما يتشهد الإنسان الشهادتين يرحب فيه المسلمون، الرسول يرحب به يستقبله. قصة معروفة كيف أن الرسول أنكر على شخص قتل شخصا في إحدى الحروب، بعدك أسلم شهد شهادتين. فلما وصل الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وآله تأثر الرسول وقال له: لما قتلته؟ قال: لأنه شاف السيف وتشهد الشهادتين. فالرسول رد عليه: وهل شقت قلبه؟ أنت شايف شنو في قلبه؟ بعض الناس يحاسبون الآخرين على نواياهم، والله هذا نيته هكذا، في قلبه هكذا، يعتقد في قلبه هكذا، تشترك في قلبه هكذا. الحساب مو على النوايا، الحساب على الأفعال والأقوال، على ما يظهر من الإنسان. لذلك هذا من رحمة الله بالبشر، إنه حتى الإنسان لو نوى أن يفعل سيئة ولم يفعلها، في قلبه ناوي يفعل سيئة من السيئات، ناوي يرتكب معصية من المعاصي ما قام بها، لا تحسب عليه سيئة. ولو نوى أن يفعل حسنة في قلبه ولم يفعلها تكتب له حسنة. هذا من رحمة الله عز وجل بالبشر. الرسول الكريم إذا استطاع أن يستوعب كل الناس في بوتقة الإسلام وأن يصهرهم وأن يرحب بهم وأن يديب ما بينهم من فروق لغوية أو مناطقية أو قبلية أو عرقية، أن يديبهم في دائرة الإسلام. بينما نحن الآن نضيق هذه الدوائر. إذن عقد الأخوة الإسلامية هذه من المفاهيم الإسلامية التي طرحها القرآن: إنما المؤمنون أخوة، أخوة في الإيمان، أخوة في العقيدة، أخوة في الدين. هذه الرابطة رابطة قوية يجب الحفاظ عليها، لأن ما بين المسلمين أكثر مما من اتفاق، أكثر مما بينهم من خلاف. ومن أهم هذا الاتفاق، ونحن الآن في مولد الرسول صلى الله عليه وآله الذي ولد في يوم الجمعة، في أغلب الروايات الرسول ولد في يوم الجمعة 17 ربيع الأول، في رأي ثاني أنه ولد يوم الاثنين 12 ربيع الأول. الرأي المشهور هو 17 ربيع الأول يوم الجمعة. على كل حال في هذه الذكرى الرسول المسلمون يتفقون أيضا على رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه لا نبي بعده، وأن هذا الرسول هو خاتم الأنبياء. هذه من القواسم المشتركة بين المسلمين، كما أن القرآن من القواسم المشتركة، الإيمان بالمعاد من القواسم المشتركة، الإيمان بالتوحيد، الأمور الأساسية الكليات الكبيرة التي تجمع بين المسلمين كثيرة وكثيرة جدا، إما في التفاصيل، في التفاصيل حتى في المذهب الواحد هناك آراء، هناك تفاصيل بين المذاهب، هناك في التفاصيل آراء واختلافات سواء في الفقه أم في غيره. المهم هو أن يتحد المسلمون في مواجهة التحديات التي يواجهونها من أعداء الإسلام. هناك أعداء للإسلام، المسلمون يواجهون تحديات كثيرة، تحديات اقتصادية، تحديات سياسية، تحديات ثقافية. أعداء الإسلام كالصهيونية العالمية التي تعمل الآن على تهويد القدس. القدس هذا المسجد الأقصى من المساجد الإسلامية المذكورة في القرآن الكريم، اللي له قدسية، له مكانة، في فكر الإسلام. الآن الإسرائيليون يعملون على تهويد القدس في حين أن المسلمين يتناحرون فيما بينهم. والغريب أن تجد بعض من يسمي نفسه شيخا يدعو على من يختلف معهم في الرأي أو في المذهب أو في بعض التفاصيل، يدعو عليهم بالويل والثبور، يدعو عليهم بالموت، يدعو عليهم بالإصابة بالأمراض، يدعو عليهم بأن ييتم أولادهم، اللهم يتم أولادهم، اللهم أصبهم بالأمراض. شنو هذا؟ أين سيرة الرسول من هذا الكلام؟ بينما الرسول في المقابل عندما أودي وقيل له لم ادعو عليهم، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وآله؟ إنما بعثت رحمة للعالمين، ما دعا عليهم، إنما قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. وهذول القوم منهم كانوا مشركين، كانوا من المشركين من الكفار، ومع ذلك قال الرسول اللهم اهدي قومي. هذا هو سيرة الرسول. الرسول نبي الرحمة، بينما تجد البعض الآخر يمارس أسلوب الإسفاف والدعوة ضد من يختلف معهم، ضد من يختلف معهم في المذهب، مو ضد من يختلف معهم في الدين، حتى في المذهب يدعو عليهم بأدعية تثير الإشمئزاز. أين هذا من سيرة الرسول؟ إذن رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن في ذكرى ميلاده الشريف علينا أن نقتدي به، أن نقتدي به بحيث أن ننظر إلى الإسلام كدين يشمل الجميع، يحترم الجميع، يرحب بالجميع، لأن الإسلام إنما جاء لهداية البشر. مو الإسلام هذا واحد هو يمتلكه كأن الإسلام له فقط لجماعته، يعتبر هذول مسلمين والباقي ما هم مسلمين. الإسلام ليس كذلك، الإسلام هو جاء لهداية البشرية في كل زمان ومكان. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن نقتدي بالرسول الكريم وأن نسير على هديه وإرشاده، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.